إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله.
نعم، بسم الله والصلاة. إياك نعبد معناه أي لا نعبد غيرك، لأن تقديم الظرف إياك يفيد الحصر والاختصاص، ومعنى نخصك يا الله بالعبادة، فنعبدك ولا نعبد غيرك. وهذا الحصر مأخوذ من تقديم الظرف إياك نعبد، لو قيل نعبدك ما أفاد أكثر، فلما قدم الظرف إياك نعبد صار يفيد الحصر والاختصاص، والمعنى نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، وصار معنى إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، صار هذا في إثبات، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله مشتمل على نفي وإثبات، النفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت وبراءة من كل عبادة لغير الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، إيمان بالله، ليس هناك توحيد بأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قولك لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وليس هناك توحيد إلا بأمرين، بالنفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله. وكذلك إياك نعبد، فكان إياك نعبد نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك هذا الإثبات ولا نعبد غيرك هذا النفي. قال المؤلف عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد غيره، وإياك نستعين يعني نستعين بك يا الله ولا نستعين بغيرك، عهد بين العبد وبين ربه يلا يستعين بأحد غير الله، العهد والتزام، حينما قلت إياك نعبد عهد والتزام التزمت، وعهدت ربك ألا تعبد غيره، والتزام وعهد بينك وبين الله ألا تستعين بغيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقول الرب سبحانه في الحديث القدسي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فالعبادة لله والاستعانة من العبد بربه. نعم،
اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
نعم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية الخامسة. قل اهدنا يعني معناها دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا دلنا وأرشدنا لما جهلنا، وثبتنا لما علمناه، ووفقنا للعمل، لأن هناك شيء من الحق تجهله ولا تعلمه، فتسأل ربك أن يهديك له وأن يرشدك ويدلك عليه، وهناك شيء علمته وعملت به فتسأل الله أن يثبتك عليه، وهناك شيء علمته لكن لم تعمل به فتسأل الله أن يوفقك له. كل هذا داخل يقول اهدنا، اهدنا يا الله يعني أرشدنا ودلنا لما خفي علينا من الحق وعلمنا، وثبتنا على ما علمناه من الحق وعملنا به، ووفقنا لما علمناه من الحق ولا نعمل به، ووفقنا للعمل بالحق الذي علمناه ولا نعمل به. الصراط، اهدنا الصراط، المؤلف يقول في الصراط فيه ثلاث أقوال، الصراط قيل الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن وكل حق، فدين الإسلام حق والرسول حق والقرآن حق، فمن استقام على دين الإسلام فهو على الصراط، ومن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط، ومن عمل بالقرآن فهو على الصراط، كل حق لا تنافي بينها، هذا اختلاف تنوع، فالذي يقول الصراط الإسلام أصاب، والذي يقول القرآن أصاب، والذي يقول الرسول أصاب، وكلها مؤدها شيء واحد هو لزوم الحق، من عمل بالإسلام فقد لزم الحق، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمل الحق، ومن عمل بالقرآن فقد لزم الحق، وهذا هو الصراط والمستقيم الذي لا عوج فيه، الصراط الطريق الذي لا عوج فيه. والمراد بهذا الصراط الصراط المعنوي لزوم الحق، وهناك صراط حسي يوم القيامة وهو جسر يوضع ينصب على متن جهنم يمر الناس فيه على قدر الأعمال. فهما الصراط، الصراط في الدنيا والصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا عبر الصراط، الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز إلى الجنة، ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط في جهنم ولا يعمر الصراط الحسي الذي ينصب على وجه جهنم. صراطان، صراط الحسي وصراط المعنوي. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا نجا يوم القيامة وتجاوز الصراط إلى الجنة، الجسر المنصوب على الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فلا يتجاوز الصراط، لأن الصراط الحسي الذي ينصب عليه كلاذيب تخطف من أمره من أمره بخطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ومستقيم قال الذي لا عوج فيه. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم أي الطريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تفسير الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، والصراط معنى الطريق. اهدنا يا الله للطريق المستقيم وهو الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم، وهو صراط المنعم عليه. اهدنا يا الله ودلنا وارسلنا للصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم يا الله، يعني طريق المنعم عليهم. أنعم الله عليهم بأي شيء؟ بالعلم والعمل. من عليهم بالعلم فعلموا الحق، ثم من عليهم بالعلم فعملوا به، علم وعمل، علموا الحق ثم عملوا به. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ أربع طوائف، أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول الأنبياء، الصنف الثاني الصديقون، الصنف الثالث الشهداء، الصنف الرابع الصالحون. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل على الطريق المستقيم. أنت تسأل الله أن يهديك طريق الطريق المستقيم الذي هو طريق هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، الطوائف الأربع. والدليل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه الطائفة الأولى، والصديقين الصف الثاني، والشهداء الصف الثالث، والصالحين الصف الرابع، وحسن أولئك رفيق. حسن مرافقة هؤلاء الأخيار، ما أحسن مرافقتهم، نعم مرافقتهم. أعلاهم الأنبياء أن الله عليهم بالنبوة والرسالة، ثم الصديقون جمع صديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على المعصية، لقوة الإيمان والتصديق ما يصر على المعصية، مجرد ما تأتي شبهة وشهوة يحرقها صدقه وإيمانه. وفي مقدمة ثم الصديق الأكبر أبو بكر، ثم صديق فعيل، ودرجتهم تلي درجة الأنبياء، ثم الشهداء المرتبة الثالثة، جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله. هذا الشهيد بذل نفسه وأتلف جسده لله، نفسه أعظم ما يملكه الإنسان، ما هو نفسه الذي بين جنبيه، هذا الشهيد أتلفها رخيصة لإعلاء كلمة الله، بذل نفسه ومهجته حتى قتل وحتى تمزق هذا الجسد لإعلاء كلمة الله، فنقلت روحه إلى الجنة وصارت تتنعم بأجساد أخرى، عوض الله أرواحهم التي أتلفوها في الدنيا أجساد أخرى تتنعم بواسطتها، وهي حواصل طير الخور، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحها تنقل إلى الجنة إذا مات ولها صلة بالجسد، لكن تتنعم وحدها بدون جسد أخرى، تأخذ شكل طائر. كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فالمؤمن روحه وحدها تتنعم في الجنة، تأخذ شكل طائر غير الشهيد. والشهيد تتنعم روحه بواسطة طير حواصل طير الخضر، فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم غير الشهداء. هؤلاء الشهداء الصف الثالث، الشهيد الذي قتل في المعركة لله كلمة الله، المؤمن الموحد. أما من قاتل عصبية أو للرياء، من قتل لأجل القومية أو لأي مقصد آخر، فهذا باطل، ليس فيه، ليس لله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قاتل شجاعة ورجل قاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. والصالحون جمع صالح، الذين صلحت أعمالهم وبرت أعمالهم وأخلصوها لله وصوبوها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم ثلاثة أصناف الصالحون: الصنف الأول السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بفعل النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات كراهة التنزيه وتركوا مع ذلك التوسع في المباحات حذرا من الوقوع في المكروهات. هؤلاء لهم درجة عالية، سابقون المقربون. الصنف الثالث المقتصدون أصحاب اليمين، المقتصدون أصحاب اليمين أدوا الواجبات فقط، وقفوا عندها الحد، ولا يكون عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبات، وتركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد، ولا يتركوا المكروهات كراهة التنزيه، وقد توسعوا في المباحات. وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وحدة فضل من الله تعالى، لكن درجة السابقين المقربين أعلى في الجنة درجات. وهؤلاء المقتصدون دخلوا الجنة لأنهم أدوا عليهم، لكن ما كان عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، مؤمنون موحدون ماتوا على التوحيد لم يقع في عمل الشرك، لكن ظلموا أنفسهم بالتقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. فهؤلاء على خطر من العذاب في القبر بسبب معاصيهم، وعلى خطر من دخول النار، قد يعفى عنهم وقد يعفو الله عنهم وقد يشفع فيهم فلا يدخلون النار، وقد يعذبون في النار مدة لكن لا يخلدون. فإذا طهروا خرجوا من النار، أخرجهم الله بشفاعة الشفيع ورحمة أرحم الراحمين. هؤلاء الأصناف وهم دخلوا في الصالحين، عندهم صلاح توحيد، صلاح سلموا من الشرك، لأن هذه الطبقات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، ثناء عليهم حسن مرافقة هؤلاء. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاهم الله، حتى اصطفاهم الله فلم يشركوا بالله، وكلهم من أورثه الله الكتاب، وكلهم مآلهم إلى الجنة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا الصف الرابع.
غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ما هم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم.
نعم، هذه الآية إيش؟ الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت هذا دعاء أخي الفاتح، أول ثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثم إياك العبد وإياك المستعين، ثم يأتي الدعاء، أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء، دعاء الفاتح. وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء والهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان. الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات، والموت لا بد منه عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله موحد، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار، وصار فقد الهداية أعظم أشد من فقد الطعام والشراب والنفس. ولهذا حاجة الإنسان إلى الدعاء حاجة عظيمة، أشد من حاجته إلى كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم يا الله، صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين. ومن هم المغضوب عليهم؟ قال المؤلف: وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. هذا مثال من المؤلف، اليهود معهم علم ولم يعملوا به فهم مغضوب عليهم، حل عليهم الغضب. وكل من لم يعمل بعلمه فله نصيب من الغضب، من فسد من علماء هذه الأمة فهو مع اليهود مغضوب عليه. ولا الضالين النصارى، يقول المؤلف النصارى وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. هذا مثال مثال. وكل من فسد من العباد هذه الأمة فهو مع النصارى لضلاله. فالمغضوب عليه هو الذي معه علم ولم يعمل به، والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الغالب على اليهود انهم معهم علم، بعض اليهود يوجد منهم جهال، قال تعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. والنصارى فيهم علماء، لكن الغالب على اليهود العلم والغالب على النصارى الجهل. فتكون الطوائف كم؟ ثلاثه في السوره ذكر ثلاث طوائف: المنعم عليهم والضالون، والمغضوب عليهم والضالون. فانت تسال الله ان يهديك صراط المنعم عليهم. المنعم عليهم هو الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن لا يعملون، عندهم غواية، أهل غواية، غاوون، منحرفون عن بصيرة. تسأل الله أن يجنبك طريقهم، يعلمون الحق لكن لا يعملون به، هؤلاء مغضوب عليهم كاليهود وأشباههم. والنصارى ولا الضالين، الضالون هم الذين ليس معهم علم، معهم عمل بدون علم. كيف يعملون بدون علم؟ على جهل وضلال، تعبدون على جهالة كالنصارى وأشباه. فصار الطائفة الأولى معهم علم وعمل، والطائفة الثانية معهم علم بدون عمل، وهم اليهود، وهم مغضوب عليهم كاليهود. والطائفة الثالثة معهم عمل بلا علم، وهم الضالون كالنصارى وأشباه. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم الذين معهم علم وعمل، من الله بالعلم والعمل. وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين وهم الذين يعملون بدون علم بل على جهل وضلال. وقول المؤلف وهم اليهود وهم النصارى، هذا مثال أراد أن يمثل، يعني مثاله اليهود مثال الذين المغضوب عليهم، ومثال الضالين النصارى، وليس خاصا بهم. من شارك اليهود في يعني لا يعمل بعلمه فهو معهم ومثله، ومن شارك النصارى في العمل على جهل الضلال فهو منهم. نعم.
ودليل الضالين قوله تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه
هذا الدليل، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذا ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يعبدون على جهل وضلال. نعم، وهم ضالون. نعم.
والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
نعم، الحديث هذا أيضا دليل لضلال النصارى والانحراف. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم ومسالكهم، تسلكون مسالكهم وتعملون مثل عملهم. لتتبعن سنن يعني طرق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قذة ريشة السهم، كما أن ريشة السهم تشبه الريشة لا تزيد عنها، فكذلك أنتم يعني يوجد في هذه الأمة من يشابه النصارى سواء بسواء يفعل مثل فعلهم. وفي الحفظ الأخرى: تأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها. وفي الأخرى: تتبعن سنة كان مثل ما تعملون عملا تتبعن سنة ما كان قبلكم حتى إن منهم لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من أتي أمه علانية. قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم، يعني إيش؟ يعني تفعلون مثل فعل السابقين. حاذوا القذة بالقذة يعني تساوونهم كما تساوي القذة القذة، والقذة ريشة السهم. حتى لو دخلوا جحر الضب إلا دخلتموه، معلوم جحر الضب ما هي يستطيع دخل سهم جحر الضب ما يستطيع. والمعنى شدة التشبه بهم، حتى إن اليهود لو دخلوا جحر الضب لدخل من هذه الأمة جحر الضب معهم مثلهم، ولو دخل النصارى جحر الضب لا يوجد في هذه الأمة من يدخل إيش جحر الضب. والمراد يعني مشابهة، مشابهتهم وتقليدهم بالباطل. وهل معنى ذلك أن الأمة كلها تفعل هذا؟ لا، المراد أنه يوجد في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى ويشابههم ويقلدهم، وتكون مشابهته دقيقة كما تشابه ريشة السهم الريشة الأخرى، ويكون اتباعهم شديدا حتى إنهم يلحقونهم ويتبعهم في كل شيء. حتى لو دخل الواحد من اليهود والنصارى جحر الضب لكان في هذه الأمة من يدخل جحر الضب تبعا لها. ومعلوم أن جحر الضب لا يسع أحد، لكن المراد المبالغة، المبالغة في التقليد. وليس المراد أن كل الأمة تفعل هذا، لا، بل المراد أنه يوجد من هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى. وليس المراد أن كل الأمة تفعل هذا، ما فيها الأخيار فيها الصالحون الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يفيد أمرين: الأمر الأول أنه يوجد في هذه الأمة من يفعل فعل اليهود والنصارى، لا بد أن يوجد. والأمر الثاني التحذير، تحذير من فعلهم، من فعل اليهود والنصارى، تحذير لهذه الأمة أن تسلك مساركهم فيصيبها ما أصابها. الرسول يحذر، أن الرسول يأمر الناس يتبعون اليهود والنصارى، لا، يحذر من اتباع اليهود والنصارى، ويخبر أيضا في نفس الوقت أن اتباع اليهود والنصارى لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فعلهم ويشابههم ويحاكيهم ويتبعهم في كل شيء، حتى من شدة المتابعة لو دخلوا جحر الضب للحقوهم وتبعوا ودخلوا معهم جحر الضب. نعم.
الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
نعم، هذا الحديث الثاني أيضا دليل أن النصارى ضالون، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73، تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قل: ما هي الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. وفي لفظه: هي الجماعة، هم السنة والجماعة، هم الحق، هم الفرقة الناجية، هم الفرقة المنصورة، كل هذه أوصاف لها، وهم الصحابة والتابعون، هم أهل الحق. تبقى طائفة، هذه بشرة، بشارة أنه لا بد أن تبقى طائفة على الحق، وأن الحق ما يزول ولا يضحل من هذه الأمة، وتبقى طائفة تكون على الحق وتترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل مثل عمل الصحابة. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناجي، وهم أهل السنة الجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، كلها أسوأ. ومن قال إن الفرقة الناجية وغير الطائفة المنصورة غير السنة الجماعة فقد أخطأ. أهل السنة الجماعة هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. نعم.
الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع منه. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة. الركن السابع الاعتدال منه. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
نعم. لما انتهى المؤلف من الكلام على الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة، فسر الفاتحة الآيات السبع، انتقل إلى الركن الرابع من أركان الصلاة. فقال: الركن الرابع الركوع. الركوع هذا ركن في الصلاة، ومعنى الركوع هو الانحناء، ينحني ويمد ظهره ويلقم يديه ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم. هذا ركوع، هذا الركوع. من لم يأتي بالركوع لم تصح صلاته. وإذا ترك ركوع في ركعة من الركعات إن كان لم يصل إلى الركوع فإنه يأتي به بما بعده، وإن كان قد قام للركعة التي بعدها لغت الركعة التي الأولى التي ترك من الركوع وصارت الثانية بدل عنها. هذا الركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع منه، يكون يرفع ثم يعتدل. الركوع والركن إيش الخامس، هنا جعل السادس. الركن الخامس الاعتدال منه، يا الركوع هذا ركن، والرفع من الركوع ركن، والاعتدال منه ركن. وهذا في خلاف، الرابع الركوع لا بأس به، أما الرفع منه يعد ركن فيه نظر. الركوع هذا على مذهب إلى الحنابلة أن الركوع ركن الرابع، والركن الخامس الرفع من الركوع، يرفع رأسه من الركوع. والركن السابع الاعتدال، رفع رأسه ويعتدل حتى يعود يكون وصل إلى موضعه. صار ثلاث أركان: الركن الركوع والرفع منه والاعتدال منه، ثم الركن السابع السجود على الأعضاء السبعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أصلي على سبعة أعظم، وفي لفظ آراب وهي الأعضاء. والأعضاء السبعة هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين، والسابع الجبهة والأنف يسجد عليها، ويسجد على سبعة عضو. جاء في الحديث أن من رفع عضو منها ظل ذلك العضو يلعنه. والدليل، الدليل على هذه الأركان الركوع والسجود قول الله تعالى: يا أيها الذين أمروا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهي الأعراب، يقال لها الأعراب. فأي جاء في الحديث الآخر الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، وأن وأي عضو رفعها ظل ذلك العضو يلعنه. وإذا رفع رجله ورفع ركبتيه، إذا رفع عضوا من هذه الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره لا يصح السجود. لكن لو رفع مثلا يده في بعض السجود ثم عادها، أو رفع ركبته في بعض أو أطراف القدم ثم عادها، صح السجود. لكن لو رفع عضوا منها من أول السجود حتى يرفع ما سجد عليه فالسجود لا يصح، لأنه سجد على ستة أعضاء. لو رفع يده من أول سجود إلى آخره، أو ركبته، أو أطراف قدمي إحدى رجليه من أول السجود إلى آخره لا يصح. الدليل على هذه الأركان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني اركعوا واسجدوا، دليل الركوع والسجود. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفسرها على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم.
الركن الثامن الجلسة بين السجدتين.
نعم، الجلسة بين السجدتين إذا رفع رأسه من السجود جلس جلسة حتى يعود كل مفصل لموضعه. وهذه الجلسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي. كما أنه يطيل القيام بعد الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع أطاله، وقف حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هكذا ثبت في الحديث الصحيح. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يطول هذين الركنين على خلاف ما يفعل بعض الناس. تجد الأحناف لا يرون القيام بعد الركوع ركن، ولا يرون الجلسة بين السجدتين. فبعض الأحناف مجرد ما يفرأس من الركوع يهود السجود. سمع الله لمن حمده الله أكبر، ما يطمئن، لأنه ما يرى أن الطمأنينة ركن. وإذا رفع رأسه من السجدة الله أكبر الله أكبر، ما يعتدل ولا يطمئن، هذا غلط، لا بد من الطمأنينة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، هكذا روي أن النبي كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلسة بين السجدتين. نعم.
الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال. الركن العاشر الترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الركن التاسع الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأفعال، عام الطمأنينة، الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في القراءة، الطمأنينة في الرفع من الركوع، الطمأنينة في الرفع من الجلوس، في جميع الأركان الطمأنينة. ومعنى الطمأنينة السكون، السكون والتمهل والانتظار حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، فتتمهل في القراءة، تتمهل في تكبيرة الإحرام ما تسرع فيها تطمئن، تتمهل في قراءة الفاتحة تقرأ بتؤدة وطمأنينة، تطمئن في الركوع تمد ظهرك حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ترفع رأسك تنقر الصوت نقر الغراب، لا تطمئن في السجود تمد صلبك. الطمأنينة واجبة في جميع الأفعال. فمثلا تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر مطمئنة، لكن عدم الطمأنينة الله أكبر، هذا ما في طمأنينة، اطمئن اطمئن لما السرعة الله أكبر، هذا في سرعة يسقط بعض الحروف، الله أكبر طمأنينة. كذلك الفاتحة يقول طمأنينة في القراءة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان النبي يقف على الرحمن على رؤوس الآية، وإذا قرأت آيتين سردتها مع الطمأنينة لا بأس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن بعض الناس ما يطمئن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يسقط بعض الحروف، هذا ما في طمأنينة، ما في داعي له، قرأ الفاتحة بنفس واحد بعض الناس، هذا في عجلة سرعة قد يسقط بعض الحروف، لا بد من الطمأنينة. طمأنينة في الركوع بعض الناس الله أكبر سمع الله من حمده، الله أكبر سمع الله من حمده، الله أكبر سمع الله من حمده، أين الطمأنينة؟ الطمأنينة الله أكبر صلبك، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقرأ الذكر. بعض الناس ينقل صلاة نقل غراب ركوع سجود، هذه صلاة صورية. الدليل على أن الطمأنينة واجبة حديث المسيء. ما هو حديث المسيء؟ الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، دخل فصلى ركعتين لكن لم يطمئن، نقره نقر الغراب، فجاء فسلم على النبي فقال: وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ ألم يكن صلى؟ صلى، كيف يقول لم تصلي؟ يعني لم تصلي صلاة شرعية، ولا وإن كان صلى صلاة صورية، صلى صلاة في الصورة، نعم ركوع وسجود هذا في الصورة والله، لكن ليس صلاة شرعية. ارجع فصلي يعني صلاة شرعية، فإنك لم تصلي صلاة شرعية. رجع الرجل وصلى مثل صلاة الأولى، فأمره بالرجوع، قال لك السلام رجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى مثل صلاة الأولى. النبي كرر لماذا؟ لعله ينتبه، لعله ينتبه للخطأ، ولأن تعليمه بعد ذلك يكون أوقع في النفس. فقال الرجل مرة ثالثة: يا رسول ما أعرف غير هذا، ما عندي غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمها النبي ورشده إلى الطمأنينة، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية في غير الصلاة فأسفغ الوضوء استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا طمأنينة، لا تعجل، اطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هذا دليل على أن الطمأنينة تكون إيش؟ في جميع الأركان. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إلى رسوله: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال مالك: يقال في كل شيء وفاء وتطفيف، فمن طفف فقد علم، ثم قال الله للمطففين: ويل المطففين. والمعنى أن الله إذا توعد المطفف في الكيل والميزان في الدنيا بالويل وشدة العذاب، فالذي يطف في مكان الدين وينقص صلاته وينقره نقل غراب أشد. والترتيب بين الأركان، هذا الركن إيش؟ الركن العاشر، الترتيب بين الأركان. كيف الترتيب بين الأركان؟ يعني لا بد أن يرتب، كبر تكبيرة الإحرام أول، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع. لو كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع ثم قرأ الفاتحة ما رتب، أو سجد ثم قام وركع ما رتب، لا بد من الترتيب من الأركان. أولا تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة ترتيب، ثم الركوع ترتيب، ثم الرفع، ثم السجود، ثم الرفع، وهكذا، لا بد من الترتيب من الأركان. نعم. الركن الحادي عشر.
الركن الحادي عشر التشهد الأخير، ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
نعم. هذا الركن الحادي عشر التشهد الأخير. وما التشهد الأول فليس ركن، وإنما هو واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول في عبد الله بن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه جلوس وترك التشهد الأول ناسياً، فلما كان في آخر الصلاة انتظر الناس التسليمة فسجد السجدتين قبل أن يسلم. فلما جبر التشهد الأول بالسجود دل على ليس بركن، إن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عبدا. وأما التشهد الأخير فهو ركن، هذا عند الحنابلة، يعني مثلا المؤلف مشى على مثل الحنابلة، التشهد الأخير ركن، هو الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الجلوس له. ما الفرق بينهما؟ التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يعني هذا الذكر ركن، لو لم يأتي بالتشهد ما صحت صلاته. الركن الثاني الجلوس له، كونه يأتي بالتشهد وهو جالس غير قائم، هذا ركن. فجعل المؤلف التشهد والجلوس له ركنان، وقد يقال أنها ركن واحد. المهم أنها 14 أركان على المذهب. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، أما التشهد الأول فهو واجب. الركن الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد، يجلس هذا الركن ثم يأتي بالتشهد هذا الركن. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الرابع عشر التسليمتان، هذه 14. وأقول هذا في خلاف بين التشهد الأخير والجلوس له. والركن الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم صل على محمد، هذه ركن. وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إذا تركه نسه جبره، وقيل سنة، ثلاثة أقوال لأهل العلم. الصلاة على النبي قيل ركن في الصلاة، وقيل واجب، وقيل سنة، والأقرب أنها واجب، أنها واجب. والركن الرابع عشر التسليمتان، يعني قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله. بهذا تمت الأركان 14. ثم شرح المؤلف التشهد الأخير، قال: التشهد الأخير ركن مفروض، واستدل على أن التشهد الأخير ركن قال كما في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد قول قبل أن نتشهد فقول يفرض هذا على أنه فرض ركن. هذا الدليل. ما الدليل على أن التشهد الأخير فرض؟ قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فدل على أنه مفروض وأنه فرض. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد قال علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن كفي بين كفي. هذا التشهد هذا تشهد ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات. وهناك تشهد ورد أنواع التشهد تشهد رواه ابن عباس تشهد عدة تشهدات أنواع تحيات لله الصلوات والطيبات المباركات وبعض أشهد أن لا إله إلا الله أما وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أنواع. لكن أصحها أصح الأنواع تشهد ابن مسعود لأنه اعتنى به قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلم السورة من القرآن عناية ضبط كفي بين كفي علم كما يعلم السورة من القرآن وصار أصح التشهدات تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود. مين تشهد ابن عباس؟ في خلاف. التحيات المباركات الطيبات لله في بعضها خلاف لكن هذا. وإذا أتى بنوع من هذه الأنواع الثابتة صح لكن الأفضل أفضل وأصحها تشهد ابن مسعود. قال كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل ومي
والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا.
نعم هذا معنى الفاظ التشهد يشرحها الإمام رحمه الله. قال معنى التحيات لله معناها جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا والتعظيم مثل الانحناء الانحناء لا يكون لله هذا تعظيم ومثل الركوع لا يكون لله والسجود لا يكون لله والبقاء والدوام لا يكون لله. فلا يجوز أن تنحني شخص وتتسلم الانحناء تعظيم تعظيم خاص بالله أو تركع له وتسجد له هذا حرام. هذه العبادة لا تكون لله هذه التعظيمات تكون لله هذه التحيات هي لله هو المستحق لها هو المالك لها. أما المخلوق لا يستحقها لا يستحق أن نركع له ولا نسجد له ولا ننحنى له. وكذلك البقاء والدوام لله. أما المخلوق يفنى لا يبقى كل من عليها فان لكن البقاء والدوام لله عز وجل. هذا معنى التحيات لله يعني التعظيمات مملوكة لله وهو المستحق لها كالانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم رب العالمين جميع التعظيمات اللي يعظم بها رب الله ملك له واستحقاق له لا يستحقها المخلوق فهو لله كل التعظيمات لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من ركع لغير الله لتعبد الله كفر. من سجد لغير الله كفر. من عظم غير الله فيما هو من خصائص الله كفر. وهكذا من اعتقد أن أحد له البقاء والدوام غير الله كفر. البقاء والدوام لله المخلوق يفنى ولا يبقى إلا من كتب الله له البقاء لأن لا تفنى. هناك بعض المخلوق كتب الله له البقاء وهي العرش باقي ما يفنى والكرسي والعقدة بالله والجنة والنار دائمتان لا تفنيان. وعجب الذنب إذا مات الإنسان عجب الذنب وهو العصص وعظم الصغير آخر فقرة في العمود الفقري. كل إنسان يبلى جسده إلا العظم الصغير. في الحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب رواه مسلم في صحيح. والأرواح الروح إذا خرجت ما تفنى تبقى في نعيم أو في عذاب. روح المؤمن تبقى إلى الجنة ولا صلة بالجسد تنعم مفردة ومتصلة بالجسد وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد.
روح الكافر تبقى للنار ولها صدر من الجسد، والجسد يفنى ويصير ترابا والروح باقية تبقى. ثمانية حكم الوقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، اللوح المحفوظ هذا يبقى، والقلم قلم القدر الذي كتب الله لها البقاء.
والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا.
نعم، الصلوات، الصلوات لله يعني جميع الدعوات لله، وقيل الصلوات الخمس لله، معبود بها سبحانه لأنه هو المعبود بالحق. طيبات الأعمال الطيبة من الأقوال، طيبات الأقوال والأعمال الطيبة كلها لله. والصلوات قيل الدعوات وقيل الصلوات الخمس، والطيبات لله يعني الأعمال والأقوال الطيبة. طيبات،
والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبة.
نعم، لأن الله تعالى طيب لا يقبل طيب. في الحديث القدسي، في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهو طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيب من الأقوال والأعمال، وهي خالصة لله الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، وهذا دليل على أنه لا يستحق العبادة لأنه يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، فمن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صرف حق الله لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له، تدعو له السلام عليك، السلام دعاء، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، إذن هو محتاج، والمحتاج لا يكون إلها ولا يكون معبودا. أما الله فلا يدعو أحد يدعو لله بالسلام والبركة، لأن الله هو السلام ومن السلام، وهو قال جميع رب الجميع، وليس فوق أحد حتى يدعى، بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه محتاج فلا يعبد، ونبي كريم يطاع ويتبع لكن لا يعبد، والمعبود هو الله. ولهذا المؤلف يستنبط من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له بالسلام والرحمة والبركة أنه لا يستحق العبادة، لا يعبد الرسول، لا يعبد بالركوع ولا بالسجود ولا بالدعاء ولا بالذبح، الذي يعبد هو الله، لأن الرسول مخلوق بشر لكنه أشرف البشر، شرفه الله وكرمه بالنبوة والعبودية والرسالة، هو عبد ورسول يطاع ويتبع ويصدق ويحب، أعظم محبة المال ونفسه لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. المؤلف استنبط وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، لأنه يدعى له بالسلام، بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله ولا يعبد من دون الله. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
نعم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك يقولك السلام علينا، وتسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء وهم الملائكة، وكل عبد صالح في الأرض من المؤمنين من الإنس والجن، تشمل هذا كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، تشمل هذه الدعوة، السلام علينا وعلى، السلام دعاء تدعو له بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام يقولون هو السلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. هذا المؤلف نرد على الذين يعبدون أصحاب القبور، وهذا رجل صالح يدعوهم من دون الله، يقول لا، يدعونهم، يدعى لهم، تدعو له، هو محتاج إليك، تدعو له بالمغفرة والرحمة، أما أنت ما تدعو من دون الله، هو الآن مرتهن بقبره، ما يملك لنفسه فضل عن غيره، ما يستطيع في نفسه، ولا يستطيع أن يزيل ما به، أنت حي تقدر، لكن ما يستطيع المشي والحركة ولا ما معه روح مات، فكيف تدعوه من دون الله؟ هو محتاج إلى أن تدعو له، وأنت تذهب تدعو له تدعوه من دون الله، تقول يا فلان اشفع لي أغثني فرجك، كيف؟ وتراب الآن، بل يا جسده محتاج لك وأنت لست محتاج إليه، فكيف تدعوه مع الله؟ أين عقول المشركين؟ ظلت عقولهم وأفهمهم. ولهذا قال المؤلف: والصالحون يدعى لهم اللهم اغفر له وارحمه، ولا يدعون مع الله، ما تقول يا فلان اغثني اشفع لي، لا لا يدعون مع الله، الدعاء حق الله. المؤلف يستنبط من التشهد معاني اخلاص العباده لله عز وجل. نعم.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، تشهد اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم. بعد ذلك تأتي الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد يعني أقر وأعترف، أقر وأعترف وأصدق، وأشهد شهادة اليقين بأنه لا يستحق العبادة إلا الله في الأرض ولا في السماء. تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، معناه تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ليس هناك معبود بالحق السماء إلا الله، لكن هناك معبود بالباطل في الأرض. مثل إيش؟ مثل أصحاب القبور عبدوا بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل. وكذلك عبادة الملائكة باطل، العبادة حق الله. وهناك من عبد إيش؟ الشجر، هناك من عبد الحجر، هناك من عبد الماء، هناك من عبد الفروج، حتى يقال في الهند مئات المعبودات منها الفروج يعبدونه، وهناك عباد الشيطان يوجد إلى الآن موجودين في لبنان وفي غيره من قديم، يسمون معبودهم الشيطان، عباد الشيطان، الشيطان يعبدون من دون الله. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان؟ هذه المعبودات بالحق ولا بالباطل؟ كلها بالباطل، وليس هناك عبادة بالحق إلا عبادة الله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله يعني يقر وأعترف وأشهد شهادة اليقين بأن العبادة حق الله وبأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله يعني يقر وأعترف وأشهد شهادة اليقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المناف الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني أنه رسول الله وأن عبد الله ورسوله وأنه ليس إلها يعبد بل هو رسول وعبد، عبد لله، هو أعظم الناس عبودية لله عز وجل وأفضل الناس وأشدهم له إخلاصا في العبادة، أعبد الناس هو الرسول عليه الصلاة، هو عبد الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، ليس إلها ولكنه رسول عبد ورسول كريم، أشهد أنه عبد. ولهذا قال المؤلف: وشهد أن محمد رسول الله، تشهد بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذه وظيفته أنه رسول الله، يبلغ الرسالة، يعبد الله رسول الله. والواجب على المسلم أن يصدق أخباره وأن يطيعه ويتبعه وينفذ أحكامه ويتعبد الله بما شرعه ويقدم محبة على محبة المال والنفس والولد وكل الناس. شرفه الله بالعبودية والرسالة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الشاهد قول لعبده وصف الله بالعبودية في مواضع، نزال الكتاب وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله قام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال.
وانتهى التشهد، يعني التشهد يقول ماذا بعد هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رتب هذا التشهد؟ الترتيب، انظر الترتيب العجيب. أول الحق الله تحية لله، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي، ثم السلام على نفسك وعلى كل عبد صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادة لله تعالى الوحدانية، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الترتيب، الترتيب توقيف، ليس لك أن تقدم ولا تؤخر، فرض. ولذا قال المؤلف التشهد ركن، عده ركن من أركان الصلاة، لا بد أن ترتب هكذا، ما تقدم ولا تؤخر. فسر النبي قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يصلي على محمد. ما معنى الصلاة على محمد؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ فسر قال معنى اللهم أثني على محمد في الملائكة. الصلاة من الله لها معنى، والصلاة من الملائكة لها معنى، والصلاة من الآدمي معنى. ما هي الصلاة من الله؟ قلت اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يثني على عبده في الملائكة الأعلى، الملائكة. والدليل على هذا يقول أصح ما قيل في الصلاة الله، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيح عن أبي العالية تبع الجليل أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، كان اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، الملائكة في الملأ الأعلى الذين هم أشرف الملائكة، الله تعالى يثني عليه. وقال بعض العلماء الصلاة من الله معنى الرحمة، والمعنى اللهم ارحم محمد. وقيل إنها تشمل الثناء والرحمة، إلا إذا جمع بينهما، كقول عطف أحدهم على قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا فصل عطف الرحمة على الصلاة، صارت الصلاة الثناء والرحمة. الشيخ الإمام رحمه الله يقول إن صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تقول اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، شرفه الله بالثناء عليه. ومن الملائكة، الملائكة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم معناها يستغفرون له. ومن الآدميين الدعاء، فالصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة استغفارهم له، والصلاة من الآدميين دعاءهم له. فأنت إذا صليت على النبي تدعو له، والملائكة إذا صلوا عليه يستغفرون له، والله إذا صلى على عبده يثني عليه في الملأ الأعلى. هذه الصلاة أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها في أنواع. من هذه الأنواع ما ذكره المؤلف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي نوع آخر: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وفي: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. لكن أصح ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيح في كتاب الأنبياء، وهو الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد خفي هذا على بعض الأئمة الكبار، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قالوا أنه ما ورد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، وورد في البخاري في كتاب الأنبياء. اللهم صل، هذا يعني أصح ما قيل، وأجمع أفضلها الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، وجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة والتبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جمعت بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك. هذا أجمعها من بعضها اللهم صل على محمد كما صليت كما صليت على آل إبراهيم، لكن هذا أكملها. المؤلف يقول إذا قلت اللهم صل على محمد انتهى التشهد، إذا قال تحية لله إذا قال اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وسلم انتهى التشهد، ما زاد على اللهم صل على محمد سنة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم سنة، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم سنة. ولهذا قال المؤلف وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال. مش معنى وبارك وما بعدها؟ يعني قل وبارك على محمد وعلى آل محمد سنن أقوال وأفعال. وأما الاستعاذة بالله من أربع، اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليكن من آخر ما يدعو به أن يستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جمهور العلماء على أن هذا سنة مستحب، لو تركه صحت الصلاة، لأن الواجب اللهم صل على محمد وبارك على محمد والاستعاذة من أربع والدعاء سنة. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل إلى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب، يجب على المصلي أن يستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه أنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد صلاتك. ويرى أنه لا بد من الاستعاذة من أربع، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب. وكذلك ورد دعاء أيضا في آخر التشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، وفي لفظ ظلما كبيرا. ورد أيضا اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، كل هذا مستحب. ما بعد قوله وبارك على محمد يقولون سنة إما قولية وفعلية، سنة أقوال وأفعال، انتهى التشهد من قوله اللهم صل على محمد. نعم، والواجبات لكن أكمل سيكمل على محمد كما صليت على إبراهيم، ويستعيذ بالله من أربع ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واجعلها من آخر الدعاء، هذا مستحب، ما ينبغي الإنسان أن يترك الفضائل. نعم،
والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد الكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره بسجود السهو، والله أعلم.
نعم، لما انتهى المؤلف من أركان الصلاة تكلم على واجبات الصلاة. أركان الصلاة 14 والواجبات كم؟ 8. ما الفرق بين الواجبات والأركان؟ قال المؤلف في فرق، الركن 14 ركن على الخلاف سبق فيها خلاف، يقول الركن ما سقط منها سهوا وعمدا تبطل الصلاة بتركه، إذا ترك الركوع سهوا تبطل الصلاة، إذا تركه عمدا تبطل الصلاة، ما في فرق، لا فرق بين السهو والعمد، لا بد من ثبت. ترك قراءة الفاتحة عمدا بطلت الصلاة، سهوا بطلت الصلاة من الإمام المنفرد. ترك السجود الركن لا يمكن يسقط أبدا، ولو صلى وقد ترك الركن لا بد أن يأتي، وإذا طال الفصل يعيد الصلاة. أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجل سجدتين للسهو في آخر الصلاة يجبرها بسجدتين. ما هي الواجبات؟ كم الواجبات؟ 8. عدها الآن. الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذه واجب. تكبيرة الإحرام واجب ركن، تكبيرة الإحرام هذه ليست من الواجبات بل هي ركن، الركن الأعظم الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. لكن غير تكبيرة الإحرام مثل إيش؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، القيام من التشهد الأول، كل هذه التكبيرات هذا واجب، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا يسجد سجدتين في آخر الصلاة. والثاني الركن الثاني أو الواجب الثاني قول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم متى؟ في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زال فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، يقول سبحان ربي العظيم مرة الواجب، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا زاد فهو خير. قال أهل العلم وأعلاه في حق الإمام عشر، سبحان ربي العظيم سبحان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يطيل الركوع والسجود في الفريضة حتى يحسب يحذر له تسبيحات، عشر تسبيحات مع التدبر في الركوع، وعشر تسبيحات مع التدبر في السجود. وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، يطيله. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. لكن العلماء يقول واجب مرة، يقول سبحان ربي العظيم مرة أديت الواجب، وإذا قلتها ثلاثا أفضل، وإذا قلتها سبعا أو عشرا أفضل. إذا ترك قول سبحان ربي العظيم، إذا ترك متعمدا بطلت الصلاة، وناسيا يجبرها بسجدتين في آخر الصلاة. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث ما هو؟ قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده. وأما المأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، إنه يجيب. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب، استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. وقال بعض العلماء المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الصواب أنه خاص بالإمام والمنفرد. الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للكل، للكل معنى المراد بالكل من؟ الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد ورد فيها أربع سنن. السنة الأولى ربنا ولك الحمد بالواو، السنة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، السنة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، السنة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون واو، كلها وردت. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أي واحدة أتى بها فإنه أتى بالذكر، بالذكر المشروع. الآن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، قل سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقل ربنا ولك الحمد للكل. هذا أربع واجبات. الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. الواجب كما سبق مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا زاد سبع عشر فهو خير. إذا ترك سبحان ربي الأعلى عامدا بطلت الصلاة، وإن تركها ناسيا جبره بسجدة السهو. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، ورب اغفر لي الواجب مرة، وإذا قال كرر ثلاثة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني كما ورد سنة، الزيادة سنة. قال رب اغفر لي مرة واحدة واجب، إذا تركها لم يقل رب اغفر لي عامدا بطلت الصلاة، وناسيا جبره بسجدة السهو. السابع، وهذه الأركان أو الواجبات الستة عند الحنابلة واجب، بمعنى أنه لو تركها عمدا بطلت الصلاة، أو جمهور العلماء يرون أنها ليست واجبة، هي مستحبة، مستحبة، قالوا هذه الأذكار مستحبة، فلو تركها عمدا لا تطل الصلاة. تكبيرات غير الركوع، ورب اغفر لي بين السجدتين، قول سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي العظيم في السجود، ربنا ولك الحمد، كلها مستحبات عند الجمهور، عند أكثر العلماء، ولا تبطل الصلاة في تركها. وعند الحنابلة واجب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال خذوا عني صلوا كما رأيتم أصلي. السابع من الواجبات التشهد الأول. التشهد الأول واجب، يجلس التشهد الأول ويقرأ التشهد التحية لله والصلاة إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، واجب. لو تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يجبره بالسجدة. الدليل على أنه ليس على أنه يجبر السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما جاء في الحديث مرة بأصحابه وقام للتشهد الأول ناسيا، فلما قضى صلاته ترك التشهد ناسيا، انتظر الناس تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا جاء في حديث عبد الله بن محيلة. وإذا قام الإنسان التشهد الأول هل يرجع أو لا يرجع؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع ويسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، فهذا الأفضل أنه يستمر ولا يرجع، فإن رجع فهو مكروه في حقه. الحالة الثالثة ألا يتذكر حتى يشرع في قراءة الفاتحة، وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بالركن. الثامن الجلوس له. الجلوس التشهد واجب والجلوس له واجب. الجلوس واجب وقراءة التشهد واجب. هذه الواجبات الثمانية. وقال المؤلف رحمه الله الفرق بينها أن الركن لا يصح لا سهوا ولا عمدا، والواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يجبره بسجود سهو. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع لنا النفع وعلى مصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.